عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل برية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول رب الأرض والسماء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. في صدر هذه الآية رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني لا تأكلوا أموالكم، يعني مالي والذي أملكه لا أكله، لا تأكلوا أموالكم هنا بمعنى أموال إخوانكم. طيب، الله يقول أموالكم لكي نحافظ على أموال غيرنا من المسلمين كمحافظتنا على أموالنا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة يعبر عن المؤمنين كنفس واحدة، فيقول سبحانه وتعالى تارة: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم يعني بإخوانهم. وعبر الله سبحانه وتعالى عن إخواننا بأنفسنا لأنه يخبرنا أننا كنفس واحدة، حينما يقول سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تعيبوا إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تعيبوا إخوانكم، سماه بالنفس حتى نعامل غيرنا كمعاملتنا لأنفسنا، ونحافظ على غيرنا كمحافظتنا على أنفسنا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى في نداء خاص: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، تتكرر في القرآن قرابة 90 مرة، إما أن نجد بعدها أمرا بخير يأمرنا الله به، وإما أن نجد بعدها نهيا عن شر يحذرنا الله سبحانه وتعالى منه. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ويحذرنا من شر، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم إخواني ونعم أخواتي، ربما تدخلين على نفسك الحرام وأنت لا تشعرين. نعم، أتيت بالمال من حلال، طريقة المعاملة في شرائك للطعام والشراب كانت محرمة، فأدخلت في طعامك شبهة من الحرام. رجل أتى بمال من حرام فأدخل على بيته الحرام، ثم يسأل: أين البركة في البيت؟ أين الراحة في البيت؟ أين الطمأنينة في البيت؟ رجل مريض أدخل على نفسه الحرام ويقول: يا رب اشفني، يا رب اشفني، يا رب يا رب، ويشعر أنه لا يستجاب له. الأمة تدعو الآن على أعدائها: يا رب عليك بأعدائنا، يا رب يا رب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كلام واضح من رسول الله عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك
لا تأكل إلا اللقمة الحلال، لا تدخل على نفسك الحرام، لا تدخل على نفسك ما فيه شبهات، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد بن أبي وقاص إذا رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يجيبه رب العالمين في الحال، في الحال. نعم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فدعوني إخواني وأخواتي نتكلم عن بعض ضوابط البيع الحلال، ونتكلم عن البيوع الحرام، وعن الأموال التي تدخل من حرام، لنطهر أنفسنا من اللقمة الحرام، لنطهر أنفسنا من الشبهات المحرمة، حتى نأكل الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اقرأوا في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بالإيمان والتقوى يرتفع الاقتصاد، بالإيمان والتقوى تحل البركات، بالإيمان والتقوى يعيش الإنسان في رفاهية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بامتثال الأوامر واتقوا باجتناب النواهي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، تحل البركة في طعامهم وشرابهم وأموالهم وصحتهم وأولادهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إنسان يجمع مالا من حرام وأغلب ماله حلال، فيدخل الحرام على بيته فيفسد الحرام الحلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللقمة من حرام ممكن تتسبب في طلاقك، مشاكل تدب في البيت بدون أي شيء. اللقمة الحرام تجعلك تعيش عيشة شقاء ونكدا. اللقمة الحرام يا أخي تجعل البيت لا بركة فيه، لا بركة فيه. اللقمة الحرام، اللقمة الحرام بسببها تنزل البلايا، بسببها تنزل البلايا. اللقمة الحرام أنت مسؤول عنها بين يدي الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، فأنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعالوا سريعا لنعرف بعض الملامح على في البيوع المحرمة حتى نجتنب الحرام، حتى لا ندخل إلى بيوتنا الحرام. الأصل في البيوع الحل، يعني إيه؟ يعني كل معاملة الأصل فيها أنها حلال. لا يجوز أن أقول هذا البيع حرام إلا بدليل، يعني لكن الأصل في المعاملة إنها حلال ومباحة. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى وأحل الله البيع، كل البيع حلال إلا ما استثنته الشريعة. يبقى إذن الأصل في المعاملات الحل كما يقول علماؤنا. أحيانا تحرم الشريعة الإسلامية الشيء لأنه محرم في الشريعة أو لأنه نجس في الشريعة، لأنه محرم أو لأنه نجس. وأنتم تعلمون أن شريعة الإسلام ما تحل النجاسات، إنما شريعة الإسلام أتى في القرآن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بناء على ذلك كل شيء نجس لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه ولا يجوز المتاجرة فيه. فلو أننا قلنا بأن الكلب أكرمكم الله بأن الكلب نجس لم نجوز بيعه. من العلماء من قال إن الكلب نجس، ومن العلماء من قال إن لعاب الكلب نجس هو النجس، ومن العلماء من رأى طهارة الكلب كالمالكية رحمهم الله مع التحريم في البيع والشراء. يعني لا يجوز أن أشتري كلبا؟ لا، لا يجوز. لا يجوز أن أتاجر في الكلاب؟ لا، لا يجوز. لا يجوز أن تتاجر في بيع الكلاب، ولا يجوز أن تشتري كلبا. يا أخي، من الذي قال هذا؟ لم أقل هذا أنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نهى عن بيع الكلب عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن بيع الكلب صلى الله عليه وسلم. تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ثلاثة أنواع من الكلاب: كلب الصيد اللي هو بيدرب ويصطاد لنا أشياء نطلقه على طائر من الطيور، على حيوان بري يمسكه لنا أو نحو ذلك، كلب الصيد، وكلب الماشية أكرمكم الله الذي يكون بين الغنم ليحمي الغنم من الذئب، وكلب الحرث يعني الكلب الذي يكون في الزرع حتى يحمي الزرع من طيور تنزل تأكل أو نحو هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جوز أن يقتني الإنسان هذه الكلاب الثلاثة. لا، لا حرج أن يكون عندك كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية. إخواني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره في كل يوم قيراط. وفي لفظ: نقص من أجره في كل يوم قراطان. اقتناء الكلب ده، أنا اشتريت كلبا مش عارف بكم ألف وموجود عندي في البيت وبربيه في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره أو أنقص من أجره قيراط. وفي لفظ: نقص من أجر قيراط أو قيراطين. مش النبي جوز؟ النبي جوز أنهي كلاب؟ كلب الصيد، كلب الحرف، كلب الماشية، هذه هي التي جوزها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فريق من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله: يجوز أن نبيع وأن نشتري في هذه، يجوز أن نشتري هذه الكلاب الثلاثة، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، طالما النبي عليه الصلاة والسلام جوز لنا أن نقتنيها يبقى جوز لنا أن نشتريها. أما جمهور العلماء عليهم رحمة الله قالوا: لا، الاقتناء شيء والبيع شيء آخر. فرأى جمهور الفقهاء أن بيع الكلب ولو كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية محرم للبيع، كلام الجمهور حرام، قالوا النبي حرم. طب يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام جوز اقتناء هذه الأشياء الثلاثة، هذه الكلاب الثلاثة. قالوا: الاقتناء شيء والبيع شيء آخر، والبيع شيء آخر. وأين سنجد كلب الصيد؟ أنت ممكن تأتي بكلب وتدربه. أنا لا أستطيع أن أتي بكلب وأدربه، إنما أتي أنا بكلب قد تدرب، هناك من دربه. هنا ذكر فريق من المحققين كلاما جميلا نستطيع أن نفتي به، ألا وهو: إذا أخذت كلبا مدربا على الصيد، مدربا على الحراسة، لأن بعض العلماء قاس كلاب الحراسة على هذه الكلاب الثلاثة، إذا أخذت كلبا من هذه النوعية فاجعل الثمن لا على عين الكلب، إنما اجعل الثمن على تدريبه، إنما اجعل الثمن على تدريبه. بكم هذا الكلب؟ بمبلغ كذا. فأنا أعطيه هذا المبلغ لا على عين الكلب، وإنما على تعليمه وتدريبه للكلب. فالكلب الآن مدرب، إذا أردت أن أرسله إلى شيء أرسلته، وإن أردت أن أناديه فهم فأتى إلي، فأتى إلي. فقالوا إذا نجعل الثمن إذا اشترى الإنسان لا على عين الكلب، وإنما على التعليم والتدريب، لأنه قام بمنفعة تعود عليك في هذه السلعة التي تريد أن تشتريها. إخواني وأخواتي، فلنعلم ما الحلال الذي يجوز لنا أن نشتريه، ما الحرام الذي يحرم علينا أن نشتريه، ما الحلال الذي يجوز لنا أن نبيعه، ما الحرام الذي يحرم علينا أن نبيعه. الخنزير يحرم على المسلم أن يتاجر فيه، يحرم على المسلم أن يبيعه، ويحرم على المسلم أن يشتريه، لأنه نجس. قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. الميتات لا يجوز بيعها، اللهم إلا ميتة السمك وميتة الجراد، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حلال. فأنا ذاك يجوز أن أبيع وأن أشتري في ميتة السمك وفي ميتة الجراد. أما الميتات، أي حيوان ميت لا يجوز لنا أن نبيع وأن نشتري فيه، إذ إن الميتة محرمة، إذ إن الميتة نجسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. معنى ذلك أنه قبل الدبغ كان نجسا، والإهاب هو جلد الميتة قبل الدبغ، جلد الميتة قبل الدبغ. المخدرات يحرم شراؤها ويحرم المتاجرة فيها، لما؟ لأنها حرمتها الشريعة. كل المخدرات بأنواعها حرام البيع وحرام الشراء. الآلات الموسيقية عدا ما رخص في الشريعة كالدف، عدا الدف. فالناي، البيانو ونحو هذه الأشياء تحرم على رأي جماهير الفقهاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والمعازف. من ضمن الأشياء التي تحرم الخمر، يحرم بيعها وشراؤها. ليه؟ لأنها حرام، لأنها حرام. يبقى إذن ربما يحرم الشيء في شريعة الإسلام لأنه حرام، وربما يحرم لأنه نجس، لأنه نجس. هذه الأولى. الثانية: ربما يحرم الشيء في الشريعة لأنه ذريعة للحرام، هو ليس حرام العين إنما هو حرام لغيره، والحرام لغيره يكون مباحا في الأصل، لكن حرم من أجل تعلقه بشيء آخر، من أجل تعلقه بشيء آخر. فالرجل، الرجل الذي يجب عليه أن يصلي الجمعة، يحرم عليه عند نداء الجمعة الذي يصعد فيه الخطيب على المنبر أن يبيع أو أن يشتري، لكن المرأة لا يحرم عليها لأنه لا تجب عليها الجمعة. المسافر لا يحرم عليه أن يبيع وأن يشتري في وقت الجمعة لأنه لا تجب عليه الجمعة. لكن بالنسبة للرجل المقيم يحرم عليه، من تلزمه الجمعة يحرم عليه عند نداء الجمعة، مش قبل الجمعة، لا قبل الجمعة، قبل الأذان لا حرج، بيع واشتري، بعد الجمعة بيع واشتري. أما من أول نداء الجمعة وأن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة لا يحل لك البيع ولا الشراء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده كلام الله، اتركوا البيع وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا تقل العمل عبادة وتضيع عبادة صلاة الجمعة، فهذا تلبيس من إبليس عليك. فتنبه وتنبه أخي. فهل البيع حرام في الأصل؟ لا مش حرام، ده كان ذريعة للحرام. ليه؟ سيكون مضيعة لك للصلاة، فأنا ذاك حرم من أجل هذا. بيع العنب لمن يتخذ العنب خمرا حرام على رأي جماهير العلماء. لما؟ لأنه نوع من الإعانة على الإثم. نعم أنا عندي بستان، هذا البستان فيه عنب، وأعلم مصنعا سيأخذ هذا العنب لكي يحوله إلى خمر. العنب حلال أنا أبيعه ولا ضرر علي ولا شيء علي، لأني ما فعلت الحرام وما بشرت الحرام. جمهور العلماء يحرمون عليك هذا البيع. أنت تعلم يقينا أن هذا الرجل سيأخذ منك العنب، لما؟ ليأكله؟ لا، ماذا سيصنع؟ سيخمره. لما؟ يحوله لخمر ثم يبيعه خمرا. الخمر حلال أم حرام؟ حرام. لماذا تعينه على الحرام؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه معاونة على الإثم والعدوان، هذه معاونة على الإثم. لذا حرم فقهاؤنا عليهم رحمة الله أن نبيع العنب لمن يتخذه خمرا. سامحوني، امرأة نسأل الله أن يهديها في غاية التبرج، وتتعطر إذا خرجت وريحتها فواحة. نحن لا نمنع المرأة من الطيب، تطيبي أختاه، أردت تضعي الطيب في بيتك، لا تظهري بهذا الطيب أمام غير المحارم. لا شك أن هذا يحرك الآخرين تجاهك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، أي من بيتها، ليجد القوم ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. مسألة مش سهلة. فأنا رجل أبيع الروائح، وجاءت امرأة متعطرة في الطريق تخرج كذلك، هل يحل لي أن أبيع لها العطر وأنا أعلم صورتها الآن أمامي وبعت عطرا حينما خرجت من البيت، هل يحل لي أن أعينها وأن أعطيها؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. جمهور العلماء على المنع. من العلماء من قال: الإثم عليها، أنت ليس عليك شيء أن تبيع شيئا حلالا. لكن من العلماء من قال: لا تعنها على الإثم، يعني المرأة ما تشتريش روايح. لا، امرأة خرجت بحجابها أو خرجت مش متعطرة ولا أي شيء وأرادت أن تشتري، أصلا أنت مش هتبحث وراء كل واحدة تجيلك أنت بتحطي في الشارع ولا لا، ليس لك هذا ولا تكلف بهذا في الشريعة. إنما إن رأيت قرائن ظهرت من المرأة أنها تفعل هذا فلا تعنها على الإثم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. ألو،
اتفضلي يا أختي.
أنا كنت عايزة أسألك بس بالنسبة لشغل زوجي، هو بيشتغل في شغل دعاية وإعلان بس خاص بشركات الأدوية فقط.
نعم.
ربنا بيدير عليه أموال كتيرة جدا لو حصل له، لكن أنا بقالي أكتر من 20 سنة مش مرتاحة نفسيا، ودايما كنت بتحرى وراه الحلال والحرام.
نعم.
مالقلوش اي باب ان بلاقيه بصراحة في اي حاجة حرمانية بيعملها، بس انا كنت عايزة اعرف هل شغل دعاية الاعلام في حد ذاته في اي حرمانية، خاصة لو كان بيتعامل مع شركات الادوية فقط.
لا، هي الأدوية التي يروجها مش أدوية مباحة؟
أدوية مباحة جدا في السوق، في كل الصيدليات معروفة،
لا إشكال فيها. إذا أراد أن يتعامل مع الأطباء هل يرشي هؤلاء الأطباء حتى يكتبوا هذا الدواء؟
لا نهائي، لا
ما بيفعلش هذا
نهائي، لا
خلاص
ما بيعملش أي حاجة، وما بيقبلش أي، ما بيدفعش حتى أي مبالغ في مقابل إنه هو يعمل شغل أو رشاوي أو الكلام ده كله، بيرفضه تماما. بس أنا مش مرتاحة نفسيا بسبب قلة البركة، لكن أنا بلاحظ إن قلة البركة دي بقت،
لعل قلة البركة من أمر آخر ليس هذا، لأنه لأن العمل على الصورة التي ذكرتيها حلال ولا شيء فيه.
طيب من أمر آخر، أنا بقول يمكن دي علامة من علامات الساعة، إن هي قلة البركة في كل حاجة في حياتنا دلوقتي.
نعم.
بس هل شغله في أي حرمانية حاليا؟ لأن أنا فعلا جوايا،
لا حضرتك
مش
مرتاحة. حضرتك على الصورة اللي حضرتك وصفتيها لا لا حرام فيها.
طب وعدم راحتي اللي في ماله إن هو بيكتر، السبب إن عدم راحتي؟ هل
حاولي بقدر الإمكان؟
طب ممكن أسمح لك من خلال التلفزيون إني مستمع حضرتك كويس؟
حاضر.
شكرا، أشكرك.
يعني حاولي بقدر الإمكان إن أنت تنظري في البيت، لأن المعاصي أيضا سبب في محق البركة، المعاصي عموما سبب في محق البركة. فراعوا مسألة الصلاة، مسألة العبادات في البيت، مسألة العبادات في البيت ونحو هذه الأشياء نراعيها، إن ظلمنا أحدا أو نحو هذا، لأن كل هذا من أسباب الضنك والشقاء. أما الصورة التي ذكرتيها على زوجك فإنها صورة حلال في المعاملة التي يتعامل بها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يكرمك. اتفضل.
لازمك يا شيخ من صغير لكم.
نعم.
من صغير.
اتفضل.
انا حضرتك، انا حضرتك بتتكلم في محل في العطور والحاجات دي، انا راجل صاحب محل عطور، فبيع زيت خام وعطور عادي يعني، سواء رجالي او حريم. فساعات بتيجي امراه مثلا حاجه عايزه العطر جديد، فانا بقول لها ماشي بس بخففه، يعني انا عارف ان العطر المفروض ما يبقاش ايه تقيلي، يعني طبعا لو قلت لها خفيف مش هتشتريه.
يعني بتخففه لما حتى لا تشتري هي يعني؟
فانا بخففه، فهل ده غش في البيع ولا ما بعلاش؟
انت بتخففه؟
نعم.
يعني
هي بتقول لي عايزه عطر تقيل
وانت بتخففه؟
انا بخففه.
لا يجوز لك هذا،
بحط عليك كل مواد اللي هي بتخفف العطر.
لا يجوز لك هذا. وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام: من غشنا فليس منا.
طب جزاك الله خير يا شيخ.
واياك، الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. يبقى اذا ذكر العلماء ما كان ذريعه للحرام، ولذلك انا كبائع مثلا الناس تنقسم معي الى ثلاثه اقسام في السلع المباحه في الاصل التي ربما تستخدم في حرام. فانا مثلا رجل ببيع سكاكين العاديه المدية، رجل أقام مشاجرة مع شخص ويتشاجر معه، وفجأة راح أتى إلي في المحل قال: خذ هذا المبلغ، أعطيني سكينة من عندك. لا يجوز أن نبيع له السلاح وقت الفتنة. تقول لي ده بيع السكينة حلال، هيذبح فيها فرخة، هيقطع بها شيئا من الخضروات ونحو هذا. الآن الرجل في مشاجرة ويقول لك اعطني سكينا، ويتشاجر مع آخر، وأنت تقول أنا أبيع السكين ولا حرج علي، أنا ببيع حاجة حلال، هو يضرب بها لا يضرب بها، يذبح بها لا يذبح بها، أنا لا دخل لي، لا يحل لك أصلا. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت كبائع إن كانت هناك سلعة ربما تستخدم في شيء محرم، إذا جاءك الشخص وظهرت منه قرينة واضحة ظاهرة على أنه سيستخدمها في الحرام امنعه، لا تفعل. إن لم يظهر عليه قرينة إنه يستخدمها في الحرام، الأصل إن أنت بتبيع له حلال ولا يجب عليك أن تسأله وأنت غير مكلف بهذا. فإن ظهرت قرينة على أنه سيستخدمها في الحلال يبقى لا حرج عليك. أسأل الله أن يهدي جميع المدخنين والمدخنات. رجل يضع في فمي علبة، يضع في فمي سيجارة، ووقف في محل قال يديني مشت كبريت، أعطني كبريت. الآن هو يضع السيجارة في فمه، يضعها في فمه ويقول لك أعطني كبريتا لكي يشعل هذه السيجارة. حكم السجائر حرام، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وسيسأل عن هذا المال، ولا يحل له أن يهدر من المال لا القليل ولا الكثير. لا تبيعه مشت الكبريت. نعم، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى يخرج بقى علينا بعض الناس يقول انت شفتم ايه ده على الفضيات بيحرموا بيع مشت الكبريت، على الفضيات بيحرموا بيع السكاكين. لا، ما بنحرمش بيع مشت الكبريت ولا بنحرم السكاكين. احنا خايفين على الرجل اللي بيشرب سيجارة، بنقول لك ما تساعدوش ما تساعدوش. يعني لو ما فيش حد بيتاجر في السجاير هيجيبوا سجاير منين؟ بس انا غيري بيبيع، غيرك لماذا تقع انت؟ هو معنى ان الناس تفعل معصية تفعلها انت؟ والله العظيم ربحها قليل، لكن هي اللي بتجيب لي القدم وبتجيب لي الناس للمحل، والناس لما بتعرف ما فيش سجاير. سبحان الله، هل هذا إيمان منك باسم ربك الرزاق؟ هل هذا اعتقاد سليم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك؟ بس ربي قال لي أخذ بالأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. نعم، قال لك خذ بالأسباب، لكن الأسباب المشروعة ولا الأسباب الممنوعة؟ واحد بيتشعل على المواسير حتى يسرق بيتا ويقول توكلت على الله، توكلت على الله وانت بتسرق. يقول الرزق بيحب الخفية، يعني تمشي للناس والرزق بيحب الخفية؟ تقول لي طب ما انا بتبيع سجاير عشان الرزق يجي لك؟ هو مش هيجي لك الرزق الا بالحرام؟ دي عقيدة؟ هذا إيمان بسم الله الرزاق الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ هذا إيمان منك بقول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ لماذا تمحق البركة من بيوتنا؟ لماذا يدخل إلى بيتنا أو إلى بيوتنا الأموال ولا نشعر بها؟ لماذا؟ لأن البركة انعدمت، وانعدام البركة له أسباب، منها أنك أدخلت مالا حراما، منها أدخلت مالا فيه شبهة، فيه شبهة. فكل ذريعة للحرام حرام، كل ذريعة للحرام حرام. يبقى إذن ربما يحرم البيع والشراء إن كان الشيء نجسا أو كان محرما في الشريعة. اثنين، ربما يكون ذريعة للحرام. شوف، من حفاظ الشريعة الإسلامية على أموالنا حرمت أن نشتري شيئا لا نفع فيه. أي شيء لا منفعة فيه يحرم بيعه، لا بد أن يكون في الشيء منفعة حتى يصح بيعه وحتى يصح شراؤه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله، الله
بارك الله فيك
وإياك، الله يكرمك.
والله أنا عايز في سؤال في الورث.
اتفضلي.
إحنا أهلنا باعوا 20 إيراد.
نعم.
وبعد ما بعنا واستلمنا الفلوس اكتشفنا هم بيقيسوا الأرض إن طلع 4 أراريط زيادة.
نعم.
فالوقتي الشركة مختلفين في التوريث، ناس بيقولوا نقسم الأربع أراريط بالتراضي، وناس بيقولوا مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. فرأي فضيلتك إيه؟
توزيع الباقي كتوزيع الأصل لأنها تركة وقد قسمها رب العالمين وفرضها ولا دخل لأحد في ذلك. نعم.
يعني هتتقسم بمثل الذكر هذا الأنثيين؟
نعم.
ماشي يا شكرا يا فضيلة.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيء الذي لا نفع فيه عند أهل العلم لا يصح بيعه ولا شراءه. شوف سبحان الله الإسلام. واحد يجيب حشرات أكرمكم الله بعض الصراصير، هبيع صراصير، إيه الصراصير إيه الفائدة اللي فيها؟ هبيع لي حبة نمل، إيه الفائدة يا عم من النمل؟ لكن والله طالما لا فائدة يبقى لا يصح بيعها. يبقى لو جيت سألتك أو سألتك هل يجوز بيع الصراصير؟ قولي لي لا. لا ليه؟ ليه تحرموا الشريعة الإسلامية؟ ليه تحرم بيع الصراصير ولا بيع الفئران؟ ليه؟ تقول لي لا إنه لا فائدة فيها. تقول لي لا والله ده في واحد في المعمل وفي المخبر بتاعه بياخد الصراصير بيعمل عليها تحاليل ويشرحها ويعمل مش عارف إيه ويعمل إيه. شوفوا يا إخواني الضابط مش إن إحنا نقول بيع الصراصير حلال ولا حرام، لا، الضابط في منفعة ولا مفيش منفعة، والمنفعة دي تكون مباحة، في منفعة ولا لا. والله واحد قال أنا عايز صراصير هعمل عليها بعض التجارب فهينتفع من ورائها، فأنا ذاك العلماء عليهم رحمة الله تتغير فتواهم تقول في منفعة يصح البيع، مفيش منفعة لا يصح البيع. ولذلك دودة القز يجوز بيعها؟ نعم. ليه؟ لأن دودة القز فيها منفعة هتعمل حرير. الدود العادي اللي ممكن الإنسان يصطاد به السمك يصح بيعه؟ نعم، لأنه ممكن يصطاد به. لكن الدود الذي لا ينتفع به لا هو دودة قز ولا هو دود يصطاد به، يبقى أنا ذاك لا منفعة فيه؟ نعم، يبقى لا يحرم عليك أن تضيع المال، يبقى هذا إهدار للمال فلا يصح البيع ولا يصح الشراء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
أنا أحبك يا شيخ علاء والله، أحبك الشيخ جمال.
الله يبارك فيك.
سلام للشيخ جمال والشيخ محمد حسان وكل عمال على القناة المباركة يا شيخ.
الله يسلمك ويسلم جميع المشاهدين يا رب.
الشيخ علاء لي عندك كم سؤال بس حضرتك تسجل وبعد كده تجوز من الله كلمة.
طب اتفضل.
السؤال الأول، الشيخ وحيد يعني أنا بتصل به، هو كان على حاجة من الحاجات بتاعه سمحت الفتوى دي منه، ولكن انا اتصل بيه فمش عارف اكلمه.
طب انا اسالك،
الشيخ وحيد كان بيقول لك اما تخش عزك الله بيت الرأ بيت الحمام تخش الحمام،
انا اريد منك انت بس شيء
تتوضا،
انا اريد منك شيء
تقول بسم الله في الحمام. السؤال الثاني، حكم واحد جماع بينه وبين مراته وهو ما يكون خالع، وهل الرجل يشوف عوره مراته والمراه تشوف عوره جوزها؟
نعم. عندك أسئلة أخرى؟
لا بس دعاك لي يا شيخ علاء بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبسملة، إذا دخل إلى الخلاء عند الدخول إلى الخلاء لا بداخل الخلاء، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما حسنه فريق من أهل العلم والسند مختلف فيه من حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدكم الكنيفة أن يقول بسم الله. يبقى إذن هذه البسملة تتسبب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ستر عورتك عن أعين الجن، وهذا عند الدخول لا إذا دخلت. الشيء الثاني، هل يجوز أن ترى امرأتك منك كل شيء والعكس؟ الجواب نعم. قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا كلام ربنا جل جلاله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور علاء أنا أسأل حضرتك.
اتفضلي.
وبعد بس ما تجاوبنيش غير بعد ما اقفل.
اتفضلي.
طيب لو سمحت، انا زوجي بيصاحب بعض النساء ويعاشرهم وياتي لهم بالهدايا، ولو ما ننصحه بيعمل معايا مشاكل جامد، فانا وهم ما بيعطيناش غير فلوس المأكل والمشرب، لكن فلوس المدارس لبس حاجات زي كده ما هو مش ملزم بيها، فانا بضطر بعد كده ان انا باخد جزء من الفلوس دي من غير ما هو يعرف، فهذا ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة إن كان كما تقولين يعني لا ينفق عليك إلا الطعام والشراب فقط، ولا ينفق في مسألة الثياب ولا مصاريف المدارس للأولاد أو نحو ذلك، إن كان الأمر كما تقولين جاز أن تأخذي مصاريف المدارس، وجاز أن تأخذي لبس الأولاد بالمعروف بغير إسراف ولا تبذير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للهند: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، خذي الذي يكفيك أنت وابنك بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير إن كان الأمر كما تقولين. وأما في النقطة الأولى التي ذكرتيها، حاولي بقدر الإمكان أن تنصحيه بطريقة غير مباشرة، أن تنصحيه بطريقة غير مباشرة، وأن تسدي حائجياته، وأكثري من الدعاء له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا وأن يهدينا إلى سواء الصراط. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك يا شيخنا الفاضل.
الله يكرمك.
شيخي الفاضل، لي عندك عدة أسئلة. السؤال الأول: ما معنى لفظة قوس قزح؟ وهل قزح اسم من أسماء الشيطان؟ وهل الطيف الذي يخرج بعد المطر هذا لفظة قوس قزح نطلقها عليه حلال أم حرام؟
لفظة
السؤال
إيش؟
الثاني:
لفظة
قوس
إيش؟
قزح. قوس قزح.
نعم.
السؤال الثاني: ما حكم التصفيق والتصفير؟ وهل هناك نهي في القرآن والسنة عليهما؟ السؤال الثالث: هناك قابلة تولد الأطفال في البيت، لكن هذه القابلة إذا كان هناك ولد الولد في نهاية الشهر تقوم في تزوير أو تلاعب في الأيام وتخليه في أول الشهر، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وما حكم الشرع فيه؟ السؤال الرابع: لي أنا كتب في المدرسة، كتب عن الصوفية وكتب الموحدين كأمثال الشيخ محمد حسن ومحمد الزغبي، أريد أن أخذها مكان هذه الكتب وأضعها، لكن لا أستطيع شراءها بسبب غلاء ثمنها عندنا، ومكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، فهل يجوز لي أن أستنسخها لأزيل هذه الكتب الصوفية وأضع مكانها هذه الكتب؟ السؤال الخامس: قد اتصلت فيك يا شيخي الفاضل الأسبوع الماضي بالنسبة للحديثين البخاري ومسلم، وقلت لي عن التخليق بينهما وفصلت لي الحكم الفصال بينهما، فأرجو أن تعيد لي هذا كي أسجل صوتك وأذيعه بين الناس، لأنهم لا يصدقونني عندما أتكلم. وبارك الله لنا فيك يا شيخي الفاضل.
يا الله يبارك فيك. أنا أظن أن السؤال الذي سألتيه بالنسبة للبخاري ومسلم حديث التخليق، وحديث التخليق أن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا الحديث وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التخليق يتم بعد 42 يوما، بعد 42 يوما، فكيف نجمع بين الحديث الذي ذكر 14 40 يوم واربعين يوم واربعين يوم، يعني 120 يوما بأربعة أشهر، وبين الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم 42 يوما؟ فالجمع أن الحديث الأول وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اختلف في شرحه العلماء، فمن العلماء من حمل أن مرحلة النطفة بخلاف مرحلة العلقة بخلاف مرحلة المضغة، فذكر أن هذه المراحل تأتي تباعا، وذكر أنها في 4 أشهر، ومن العلماء من ذكر أنها 40 واحدة، أنها
40 واحدة يكون الإنسان فيها نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك مثل هذه في نفس هذه الأربعين، ثم يكون مضغة مثل ذلك في نفس هذه الأربعين، فهي 40 واحدة، فهي 40 واحدة، وليست يعني 40 يوم مع 40 يوم مع 40 يوم إضافة لكي تكون 4 أشهر. فمن شراح الحديث من جعلها 40 واحدة، وبهذا الشرح يتفق هذا الشرح مع الحديث الآخر الذي ذكر 42 يوما، ويكون ذكر 40 تقريبا، ويكون ذكر 42 تحديدا، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يدخلون إلى الجنة في سن 30، وفي لفظ له قال في سن 33، لا تعارض بين الحديثين. في سن 30 العرب من عادتها أن تذكر الرقم الأصلي، وأن ما زاد عنه قليلا لا تذكره، وهذا من باب التقريب. فحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 30 ذكرها تقريبا، أما حينما ذكر 33 ذكرها تحديدا، وهذا معلوم في لغة العرب. كذلك إذا قلنا بأن الحديث يحمل على 40 واحدة لا 40 متعددة، فهي 40 بجهة التقريب، و42 بجهة التحديد. هذه عن مسألة أولى. المسألة الثانية في نسخ كتب المشايخ، إن تعذر على الإنسان أن يشتري شيئا ما كاسطوانة من الاسطوانات العلمية الشرعية، تعذر عليه أن يشتري شيئا ما شريطا من الأشرطة، تعذر أن يشتري كتابا من الكتب، آنذاك رخص فريق من أهل العلم من علمائنا المعاصرين أن ينسخ هذا الشيء لك فقط، لك فقط، يعني لا أنسخ كتب المشايخ ثم أبيعها وأضرب سعر الكتاب في السوق، لا أنسخ الإسطوانة ثم أبيعها وأتاجر فيها، لا يحل هذا، لأن هذا سيضرر بأصحاب الحقوق. إنما إن كان الإنسان لا يجد هذه الكتب أصلا في السوق، أو لأنه لا يجد المال الذي يشتري به هذه الكتب، في هذه الحالة نقول له جاز لك أن تنسخ، جاز لك أن تنسخ، وهذا يكون مقصورا عليك، وهذا حتى لا نحجر العلم وحتى لا نضيق العلم. هذه عن مسألة أخرى قد سألتيها. من ضمن الأشياء يعني التي ذكرتيها، سألتي عن قوس قزح، وأنا الآن لا يحضرني ماذا تريدين بالضبط من مسألة قوس قزح، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. أعود لما كنت أقوله، وهو هذه الأشياء بالنسبة أيضا سؤال الأخت، المرأة القابلة اللي بتزود أيام أو تجعل المولود من أول الشهر، هل هذا نوع من التزوير؟ الجواب نعم، هذا نوع من التزوير، وينبغي ألا تفعله، لأنه نوع من أنواع الشهادة، وينبغي إذا شهدنا أن نشهد بالحق، هذا ولد في يوم كذا، هذا طب هذا هيترتب عليه شيء، ربما لعله في المستقبل يترتب عليه شيء من دخوله في كذا، عدم دخوله في كذا، من الشهادة أنه في سن كذا، ليس في سن كذا، هذا يترتب عليه، بلغ أم لم يبلغ. فنحن من ضمن علامات البلوغ عند الرجل وعند البنت أن يتم 15 عاما بالضبط، أن يتم 15 عاما بالضبط، ونقول آنذاك يجري عليه قلم التكليف، يجري عليه قلم التكليف. من ضمن الأشياء التي كنت أذكرها في مسألة البيوع، إن الأشياء التي لا نفع فيها لا يحل لنا أن نتاجر فيها ولا أن نبيع ونشتري فيها، لما؟ لأنها نوع من أنواع إضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء لا يعود عليك بمنفعة لا يجوز لك أن تشتريه، كل شيء لا يعود على الناس بمنفعة لا يجوز أن نتاجر فيه. هل يجوز بيع النحل الجواب نعم، لأن النحل فيه فائدة، لأن النحل فيه فائدة، فطالما أن الشيء فيه فائدة يجوز أن نبيع وأن نشتري فيه. سمك الزينة هل يجوز أن نبيع؟ على الصحيح من أقوال العلماء يجوز المتاجرة في سمك الزينة، لأن بعض الناس يحب مسألة المنظر الجميل، هذا نوع من أنواع النفع، بعض الناس يهدأ ويحب مثل هذا المنظر أن ينظر إلى هذه الأسماك طيور الزينة، بعض الناس يهدأ بصوت هذه العصافير وهذه الطيور. طب حبسها، هذا الحبس ليس حراما، لأن هناك أنواع من الطيور طليقة، وهناك أنواع أخرى حبسها مع إطعامها وشرابها لا يضر بها، بل هذا أصل فيها. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على أخ لأنس بن مالك، وكان يكنيه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عمير، وكان معه عصفور قد ربطه بحبل، ثم يطير هذا الطائر ويشده بالخيط، يطير ويشده بالخيط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير حتى مات هذا النغير. فحينما يراه النبي وقد ربط أبو عمير على في قدمه خيط ويطيره ويشده ولا يمنعه من هذا ولا يحرم عليه هذا، هذا نوع أيضا من الحبس. فلذلك ذكرنا بأن طيور الزينة وبأن أسماك الزينة حلال البيع والشراء فيها. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، الله يبارك فيك.
سؤالي،
نعم،
هل صحيح عن مريم بنت عمران وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرون الحيض؟
لا، لم يضرب عليهما الحيض، هذا لم هذا لم يثبت في حديث صحيح، لا عن فاطمة رضي الله تعالى عنها ولا عن مريم عليها السلام التي حملت نعم. هناك من الناس من قال بهذا، لكن مريم وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما لم يرد دليل على أنهما كانتا لا تحيضان. معي اتصال أو لا تحيضين؟ معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخي؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك، يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ، تكلمت عن التدخين وأن التدخين حرام.
نعم.
وأنا من العراق، من محافظة الموصل.
أسأل الله أن يفرج
عندنا بعض الخطباء من ينتسب إلى العلم يقول بأن التدخين ليس بحرام، وهو صاحب محل فيبيع فيه سجائر.
نعم.
فما نصيحتك بهذا يا شيخ؟
نصيحتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الحرام سيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، وإضلاله للناس أكثر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، إن كان يعلم أنها حرام ويقول مثل هذا الكلام. أنا لو أتيت الآن بأي عاقل، أي عاقل، وقلت له بأي مبلغ بسيط، هل يجوز أي مبلغ بسيط أن تشعل فيه النار، تجلس لتشعل فيه النار؟ لا. هل يجوز لك أن تهدر هذا المال؟ ممكن؟ لا يحل لي.
نعم.
يعني مثلا هل يجوز لك أن تأتي بدينار واحد وتمسك الكبريت وتشعل النار في هذا الدينار؟ هل يجوز لك هذا؟
لا أبدا،
سواء قل أو كثر، لا في دينار ولا في نصف دينار ولا في أعلى من ذلك، أنت مسؤول عن هذا بين يدي الله. هذا الذي يشعل النار، خدت بالك، في سجائر اشتراها بأموال، ماذا تفيد بدنه؟ بتفيد بإيه؟ ما الفائدة التي تعود عليه؟ بل ضرر مادي وضرر بدني وضرر إيماني وضرر اجتماعي في أذية الناس، وكل ذلك سيسأل عنه الإنسان بين يدي الله. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، من أراد صدقا وبعزم أن يترك مثل هذه الفعلة سيعينه رب العالمين مصداقا لقوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أعود للكلام فأقول: إذا حرمت علينا الشريعة الإسلامية أن نبيع وأن نشتري في الأشياء التي لا نفع فيها، من ضمنها الأشياء أو الضوابط التي وضعها أهل العلم عليهم رحمة الله، قالوا الأشياء اللي فيها ذريعة للقمار وللميسر محرمة. أشياء فيها ذريعة للقمار والميسر، نعم، الأشياء اللي فيها نوع من القمار نوع من الميسر تكون محرمة. هذا حتى ليس في البيع والشراء فقط، يعني مسألة كمسألة التأمينات يا أخواني، حينما يتكلم علماؤنا على التأمين على الحياة، لماذا يقولون بأن التأمين على الحياة عقد غرر وعقد ميسر ولا يجوز؟ لماذا أفتى علماؤنا بهذا؟ لماذا أفتوا بذلك؟ حتى من علماء الأزهر من أفتى بذلك وأخبرونا بأن هذا العقد عقد كالشيخ جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة، ليه عقد التأمين على الحياة عقد ميسر؟ قالوا: أولا من في العالم كله، من أفراد أو جماعات أو دول تستطيع أن تصون حياة إنسان وأن تؤمن حياة إنسان فلا يموت؟ مين؟ التأمين على الحياة. في عقيدتك هناك من يستطيع أن يؤمن حياتك؟ يعني إيه يؤمن حياتي؟ يعني كلمة التأمين على الحياة؟ يعني لو يستطيع أن يدفع عنك الموت يدفعه حتى يؤمن حياتك ولا يدفع لك شيئا وأنت تدفع له الأقساط، فإذا مت غرم هذا المبلغ الذي أمنت به؟ الأجال مكتوبة، ولو اجتمعت كل الدنيا لتزيد دقيقة واحدة في عمر شخص ما زادوها، ولو اجتمعت كل الدنيا لكي تنقص دقيقة من عمر إنسان لا تستطيع أيضا، لا يستطيعون أن يزيدوا دقيقة ولا أن ينقصوا دقيقة. قال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. قال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب، محدد معلوم بوقت عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، وفي لفظ حتى تستوفي أجلها ورزقها، يعني ستأخذ كل الأجل كامل مكمل كامل، لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا. فأنا لا أدري إلى متى سأدفع، ربما أدفع قسطا واحدا فأموت، فيستحق ورثتي التأمين على الحياة، وأنا ما دفعت لشركة التأمين إلا قسطا واحدا. أنا ذاك من الربح؟ من الذي ربح ومن الذي خسر؟ الذي ربح ورثة هذا الميت، واللي خسر شركة التأمين. مأمن على نفسك بمئة ألف، مئتين ألف، مليون، أنا دفعت قسطا واحدا بخمسمية جنيه، دفعت الخمسمية وأخذ ورثتي مليون، وأخذ ورثتي نصف مليون، وأخذ ورثتي مئة ألف، يبقى كان في واحد كسب واحد خسر، واحد رابح واحد خسران. ظللت أدفع الأقساط، أدفع الأقساط، أدفع الأقساط، ولم يحدث لي شيء إلى الآن. في النهاية نعم سأموت. فالمعاملة حينما كانت بين غرم وغنم، يعني حلال ورابح وخاسر، بين غنم وغرم أصبحت محرمة. هذا هو عين الميسر، المعاملة التي بين الغنم والغرم، التي بين الغنم والغرم. ولذلك هناك صور في التأمين الصحي، لبعض التأمين الصحي، لا أتكلم على التأمين الصحي الحكومي الذي يكون في المدارس أو نحو ذلك، إنما أتكلم على شركة مثلا من الشركات. الشركة دي أرادت أن تطبب عمالها عند مجموعة من الأطباء أو في مستشفى معين، فتقوم لها بتأمين صحي، فاتفقت مع المستشفى أو مجموعة من الدكاترة وقالوا يا جماعة أنا عندي في العمل، عندي في المؤسسة، عندي مثلا 1000 موظف، عندي كام؟ 1000 موظف، وأريد أن أطبب 1000 موظف الذي يمرض منهم عندكم، كيف ستحاسبوني؟ فيقولون والله طالما العدد كذا وبهذا سنطبب 1 منهم مثلا، وليكن ب1000 جنيه في السنة، ب1000 جنيه مثلا في السنة. فالشركة تضرب 1000 جنيه فألف عامل، يبقى إذن تستحق هذه المستشفى أو هؤلاء المجموعة من الدكاترة 1000000 جنيه في السنة للألف عامل. فدفعت الشركة 1000000 جنيه، في واحد بيدفع له 1000 جنيه ولا يذهب للمستشفى في السنة ولو مرة واحدة، ولا يذهب لهؤلاء الأطباء ولو مرة واحدة، وواحد آخر يذهب كل يوم كل يوم كل يوم فينفق عليه أكثر من 1000 التي تدفع له تدفع له. هل هذه المعاملة يا ترى حلال ولا حرام؟ هذه المعاملة فيها غن وغرم. نعم هناك بعض العمال عند الشركة لا يذهبون إلى الطبيب ولا يذهبون للمستشفى في خلال العام وهم يدفعون لهم، وهناك من يذهب وينفق عليه أكثر مما يدفع له. فكان مع الرجل الذي لم يذهب للمستشفى ربح الدكاترة وخسرت الشركة، دفعت دون أن تستفيد، ومع الآخر الذي يذهب كل يوم كل أسبوع أنفق عليه أكثر مما يدفع له، كان الدكاترة أو المستشفى قد خسروا وأما الشركة ربحت. فحينما تكون المعاملة بين الغنم والغرم تأتي الشريعة الإسلامية تحرم هذه المعاملة، تحرم هذه المعاملة. طب أنا يفرض شركاتي بتفعل كده، ما حكمي أنا؟ أنظر للعقد، إن كان هذا بينك وبين الشركة ينبغي عليها أن تؤمن عليك، يبقى عندي معاملتان، معاملة بينك وبين الشركة ومعاملة الشركة بينها وبين المستشفى أو الدكاترة، فنفصل هذه المعاملة عن الأخرى، هذا من حقك أنت لا شيء عليك، أما المعاملة التي بين الشركة وبينهم هي التي لا تحل. كما أن الشركات ممكن تأخذ الفوائد البنكية الربوية وأنت تعمل مع الشركة، مع هذه الشركة، لا أحرم عليك العمل في الشركة بناء على أنها تأخذ فوائد ربوية، عملك في الشركة مباح فتتقاضى راتبا مباحا، ده احنا بناخذ من الفوائد، انت لك حق عند الشركه تعطيك من الفوائد، تعطيك من راس المال، اذا خرج المال من الاصل اخذ حكما جديدا، انت اخذته بموجب حق لك فهو عليك حلال، اما المعامله بينها مع الربا هذا هو الحرام، دي معامله اخرى، نفصل هذه المعامله عن تلك المعامله كما ذكر العلماء عليهم رحمه الله، فدي مساله اخرى. لكن في نوع من انواع التامين تقوم به بعض الشركات، تروح عاملة ايه؟ تقول للأطباء أو للمستشفى أنا عندي 1000 عامل وأريد أن أطببهم عندك، يقول والله أنا عندي الكشف بتاعي 50 جنيه، كشف عندي 50 جنيه، يقول له لا بس أنا أجيب لك 1000 عامل، يقول له أنا أحسبه ب20 جنيه، يقول له خلاص أنا أعمل للناس دي دفاتر، اللي يجي لك منهم أيده، أيدوا أنه فلان جالي، فلان كشفت عليه في يوم كذا، فلان جالي عمل كذا، فلان قال خلاص، وبعدين نحسب الكلام ده على السعر المتفق عليه، والله راح له 100 عامل، راح له 100 عامل كانوا مرضى، يبدأ الدكتور يقول للشركة أنا جالي من عندك 100 عامل، الشركة بتعطيه المبلغ 100 عامل في 20 اللي احنا كنا محددينهم بقوا 2000 مثلا، خد 2000 هم. هذه الطريقة مقامة أيضا مع بعض الشركات، هي طريقة حلال ولا إشكال فيها. الشريعة الإسلامية تحرم طريقة الميسر وطريقة القمار، ولا ينبغي أن أسير في المعاملات دون أن أسأل أهل العلم هل هذه طريقة مباحة؟ طريقة غير مباحة؟ هل هي حلال؟ هل هي حرام؟ ينبغي ألا أدخل على نفس الحرام، ينبغي ألا أدخل على نفس الحرام. طب هناك أشياء أنا مضطر لها. طبعا التأمينات أنواع كثيرة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ونتكلم عن كل أنواع التأمينات. تأمين على السيارات، التأمين الاجتماعي، لأن هناك تأمينات ينبغي أن نعلم أنها لا دخل لها معنا في هذه المسائل. في تأمين اسمه التأمين التعاوني. التأمين التعاوني لا يقصد منه العوض، التأمين التعاوني يقصد منه التبرع. مجموعة من الناس بتدفع مبالغ شهرية حتى إذا مرض واحد منهم أو نحو ذلك، أو مرض شخص يعينوه من هذا المبلغ. هم لا يدفعون هذا المبلغ لأنهم يريدون عوضا، إنما يدفعون هذا المبلغ من باب التبرع المحض، من باب التبرع. وفي فرق لما يدفعوه من باب المعاوضة، هنقول له يبقى تعالى من باب المعاوضة دفعت كام وممكن تاخد كام ونشوف العملية، لأنه هيبقى فيها ميسر. لكن التأمين التعاوني لا يقصد منه المعاوضة، إنما بدفع بقصود التبرع، أعين إخواني وإخواني يعينوني، أو نعين طائفة من الفقراء أخرى، فهذه تنزل تحت قول الله وتعاونوا على البر والتقوى لا حرمة فيها. كذلك كل المعاشات يا إخواني، المعاشات مباحة ولا شيء فيها إطلاقا. لما؟ لأن الدولة ينبغي أن تكفي من خدمها، ينبغي أن تكفي من خدمها، ينبغي أن تكفي من فيها، مش من خدمها فقط، من فيها. فلذلك هذه المعاشات بتخرج من التأمين. بنقول أنت هذا اتفاق مع الحكومة ومع التأمين، لكن أنت لك الكفاية على الحكومة، وبناء على ذلك معاشك لا شبهة فيه ولا حرج فيه. لعلنا نفتح في هذه القصة إن قدر الله لنا لقاء وبقاء، لأن الوقت انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة، والله من قبل يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.